السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إخواني وأخواتي وأحبابي، لقاء جديد في سلسلة جديدة عنوانها ربما يكون صادما: مشكلتي مع يسوع. كيف يقول مسلم إن له مشكلة مع يسوع؟ أليس يسوع هو مسيح القرآن؟ كيف يضع مسلم نفسه في خصومة مع يسوع؟ أليس هذا هو دأب الملاحدة اليوم؟ أليس هو دأب اليهود منذ زمن طويل؟ كيف يضع مسلم نفسه في مقام مخاصمة يسوع؟ أليس يسوع الكتابي هو نفسه يسوع القرآني عيسى عليه السلام؟ هو نفسه الشخص التاريخي الذي عاش في فلسطين في القرن الأول؟ أقول لا، هو نفس الشخص لكن مع اختلاف الصفات. ومشكلتي مع رواية الكتاب المقدس لقصة يسوع، The Biblical Version، مشكلتي مع رواية الأناجيل لقصة المسيح عليه السلام. لكن دعوني أحدثكم في الحلقة الأولى عن أسباب اختياري هذا الموضوع ليكون موضوع السلسلة إن شاء الله طويلة من عشرات الحلقات القصيرة في الحديث عن صفات يسوع ولماذا أراها صفات منكرة لا يمكن أن يكون قد تلبس بها المسيح، ولماذا أرفض يسوع الأناجيل. السبب الأول سبب منهجي، وهو وجوب الخروج من كلاسيكيات الحوار بين المسلمين والنصارى إلى مواضيع جديدة. فموضوع مثلا ألوهية المسيح، التثليث، الهمية الأصفار، التناقضات، الأخطاء التاريخية والعلمية، كلاسيكيات كتب فيها أهل الإسلام طويلة وتحتاج أيضا إلى تطوير، لكن لها رصيد في المكتبة الإسلامية. الآن نحتاج مواضيع جديدة. أعتقد أنه من أهم المواضيع التي تحتاج أن نناقشها بعمق وبصدق وبإخلاص طلبا للحقيقة الحديث عن صورة المسيح في الأناجيل. صورة أعتقد أنها بشعة ومنكرة، صورة لا يعرفها النصارى عن يسوعهم المخلص، فلا بد أن نكاشفهم بهذه الحقيقة رغبة في الكشف عن الحقيقة، ورغبة في هداية الضال، ورغبة في تعليم من ينشد الحق. السبب الثاني لإطلاق هذه السلسلة هو تصويب المسار، فإنني رأيت النصارى ينشغلون على اليوتيوب بالطعن في الإسلام والبحث في كل جزئية في السيرة وفي القرآن وفي الحديث وفي تاريخ الإسلام لمحاولة إبطال صدق هذا الدين الإسلام العظيم. طبعا هم يدرسون هذا الأمر دون علم، دون إنصاف، ودون نقد علمي محقق، والأصل أن يعود إلى بداية الطريق، وبداية الطريق أن يدرسوا النصرانية أولا. إذا تعلموا دينهم فعند ذلك يجوز لهم أن يدخلوا ميدان نقد الإسلام. وأنا أعتقد يقينا أنه لا يمكن أن يقرأ إنسان نصراني اليوم ليومين فقط في مشاكل النصرانية ويبقى نصرانية. لابد أن يرتجف قلبه وينخلع من صدره وهو يرى المشاكل العقلية والتاريخية والعلمية والنفسية والأخلاقية في الكتاب المقدس وفي معصم الكنيسة. النصارى في الغرب بذلوا جهد كبير للخروج من هذه الإشكاليات، خاصة إشكالية يسوع الأناجيل، وكتبوا مؤلفات طويلة. كتب أف أف بروس كتابه الشهير The Hard Saying of Jesus، وكتبت موسوعات في إشكاليات الكتاب المقدس ومنها إشكالية يسوع طبعا، مثل كتاب Encyclopedia of Biblical Difficulties وغير ذلك من المؤلفات الكثيرة والطويلة، لأنهم يشعرون بهذه المحنة، محنة صورة يسوع في الأناجيل. لكن للأسف الشديد نصارى الشرق لا زالوا يعيشون أوهام يسوع المخلص، تلك الصورة الجميلة البريئة من أي إشكالات. نحن اليوم سنضعهم بإذن الله أمام صورة يسوع الحقيقية ليواجهوا مشكلة يسوع الأناجيل ومنكراته. السبب الثالث، وأعتقد أنه سبب مهم جدا فلا بد أن نستمع له بإنصات وتركيز: النصارى عندما يحاورون المسلمين يبدأون من مغالطة منهجية. هذه المغالطة تقول: نحن سنقبل يسوع على أنه معصوم وأنه شخصية عظيمة وعلى أنه شخصية تاريخية وعلى أنه شخصية تستحق كل التقدير، ثم نبدأ بعد ذلك فقط لمحاولة إثبات أن يسوع إله. أنا سأخذ هذه صورة المعصوم ثم أزيدها فقط الألوهية، ويكتفي النصراني بذلك ليثبت للمسلم أن يسوع إله يستحق العبادة. وهذه مغارة منهجية، فإنك عندما ترفض القرآن عليك أن تبدأ من الأناجيل لتثبت أن المسيح قد وجد وأنه شخص صادق وشخص عظيم وشخص معصوم ثم أنه إله. إذا لم تثبت هذه الأمور فلا يمكنك أن تثبت صحة ألوهية المسيح. إذا نحن الآن سنصوب المسار ونقول للنصراني دعك من القرآن جانبا، دعه أنت لا تؤمن به، دعه جانبا، أثبت لي من أناجيلك أن المسيح يستحق، لا أقول التأليه، أن المسيح يستحق، ولا أقول التقديس، أقول أن المسيح يستحق الاحترام لصفاته في الأناجيل. عندما تعلم، قد تكون كلمة ثقيلة لكن هذه حقيقة، عندما تعلم أن مسيح الأناجيل عنصري ودموي ومتناقض ومتعالم ومزور، وأنه ليس المسيح، لا تتوفر فيه صفات المسيح كما ذكرها اليهود، لأنكم أنتم تؤمنون بصفات المسيح كما جاء بها اليهود وليس حتى بنبي، وأنه كان يجهل الكتاب المقدس ويختلق نبوءات مزعومة عنه. عندما تعلم كل هذه الصفات ستكتشف أنك أمام محنة. الطريق الوحيد للإيمان بالمسيح عيسى عليه السلام هو أن تؤمن بالقرآن. إذا لم تؤمن بالقرآن عليك أن تسلم بكلام اليهود، عليك أن تسلم بكلام اليهود فيه. واعلم أنه علينا أن نعذر اليهود اليوم أنهم لا يؤمنون بمسيح الكنيسة، لهم كل العذر اليهود اليوم أنهم لم يؤمنوا بمسيح الكنيسة إذا كانت الحجة الوحيدة هي الأناجيل. طبعا ليس لهم عذر عند المسلمين، لماذا؟ لأنهم عليهم أن يصدقوا صدق هذا الإسلام العظيم وصدق هذا الكتاب المعجز القرآن الكريم. فإذا كذبوا القرآن كذبوا نبوة المسيح عليه السلام، فأثموا وثبت أنهم لا يسعون إلى إصابة الحقيقة وإدراك الحق. إذن بعبارة أخرى أوضح، اليهود لهم العذر إذا كانت الحجة الوحيدة لصدق المسيح هي الأناجيل، اليهود ليس لهم عذر إذا كانت الحجة الوحيدة لصدق المسيح هي القرآن. سنواجه يسوع الأناجيل مواجهة صريحة. سوف ننظر في الكتاب المقدس، كينج جيمس فيرجن مثلا، بروتستانت، نيو أمريكان بايبل، كاثوليك، سننظر في التفسير، سننظر في مثلا تفسير The Interpreter's Bible وغيره من التفسير النصرانية، سننظر في كلام مفسري اليهود عندما نحتاج ذلك، رامبام وغيره من المفسرين، راشي وغيره، سننظر حتى من كلام اليهود المعاصرين الذين ردوا على يسوع الأناجيل، مثلا هذا الكتاب 26 سبب لماذا يرفض اليهود الإيمان بيسوع. هذا الرجل طبعا شهير جدا وله فيديوهات جميلة وأنصحكم بمتابعتها، هذا الرجل الحبري اليهودي توفيا سينجر، له توفيا سينجر، هذا كتاب أشهر كتبه في الرد على يسوع الكنيسة. هناك، وإن كنت أنا أحذر منهم، الملاحدة عندما يتحدثون عن يسوع الكنيسة لهم مجازفات كثيرة ولهم أباطيل كثيرة، لكن أحيانا لهم كلام علمي. يعني مثلا روبرت برايس ناقد كتابي، رجل متخصص ملحد، له كلام، نظريته في أن المسيح عليه السلام أسطورة لا نوافقه عليها، لكن له لفتات جميلة في حديثه عن يسوع. أيضا الناقد جي اي ويلز في كتابه The Jesus Legend وغيره، وهذا ناقد بريطاني، وغيره من الباحثين الذين يبحثون في أمر يسوع. سنراجع هذه المراجع ونقرأ النص قراءة نرجو أن تكون صادقة. سنرجع عندما نحتاج ذلك إلى النص اليوناني للعهد الجديد، وهذه طبعا هذه Bible Society The Fifth Edition، الطبعة المراجعة الخامسة، نرجع إليها آخر مراجعة، ونرجع أيضا إلى التوراة العبرية عندما نحتاج ذلك وقراءاتها، وهذه طبعا أشهر نص يعتمد في الكليات اللاهوتية وفيه هوامش نقدية كثيرة للكتاب للعهد القديم. سنرجع إلى هذه المراجع لنرد الأمر إلى نصابه. فإذا أردنا أن نناقش أمر يسوع، وإذا أراد النصراني أن يقنع المسلم بيسوع، فعليه أن يبدأ من الأناجيل، لا يبدأ من القرآن. نرد الأمر إلى نصابه. الأمر الرابع، وكما قلت لكم سابقا وأوضحه الآن، المشكلة مع يسوع ليست أننا إذا قرأنا الأناجيل سننتهي إلى أنه ليس بإله. المشكلة أننا إذا قرأنا الأناجيل سننتهي إلى مفاجأة كبيرة جدا، وهي أن يسوع تتوفر فيه جميع صفات النبي المزيف والمسيح الدجال. جميع هذه الصفات تقريبا، الصفات الكبرى، موجودة في يسوع الأناجيل. وبالتالي علينا أن نكاشف النصارى بهذا الأمر لينظروا بصدق، إما مسيح القرآن أو لا مسيح. لن يكون احتمال مسيح الأناجيل مطروحا مطروقا مفتوحا للناس. وأنا أقول لك اقرأ بصدق، لن آتي بكلام من كيسي، لن آتي بكلام يعني لإنسان يكتب خيالات. سنقرأ النصوص ونقرأ تعليقات النقاد وننظر في النص الأصلي عندما نحتاج ذلك، وننظر في القراءات المخطوطة القديمة إذا احتاجنا ذلك. سيكون الأمر سهل إن شاء الله ومبسط للجميع. خامسا، من غايات السلسلة إطلاع القارئ العربي النصراني على آخر ما انتهت إليه الأبحاث العلمية النقدية فيما يتعلق بيسوع وبالأناجيل وبغير ذلك. فإنني رأيت أن الكنائس العربية تحاول المحافظة على السجن الكبير الذي صنعته للنصارى العرب حتى لا يتنفسوا أنفاس العلم والمعرفة. ولذلك تجد الإنسان عندما يخرج من البلاد العربية ليدرس لاهوت في الغرب يعود لكنيسة ملحدة. هذه يعني صورة تتكرر كثيرا، لأنه يكتشف عالم آخر. نحن الآن علينا فك الأسوار، وعلينا إطلاق روح الفهم وروح العلم وروح الاطلاع في هذا الفضاء من خلال هذه السلسلة وغيرها. كل منا يحاول أن يساهم في هذا الأمر. حتى لو كنت تؤمن بيسوع عليك أن تنفتح وتقرأ، لعلك تراجع نفسك، لعلك تراجع قراءتك التقليدية الميتة ليسوع الأناجيل الذي تجاوزته الأبحاث العلمية اليوم. مشكلتي مع يسوع مشكلة كبيرة ومشكلة حادة. أنا عندما أقرأ ما جاء في إنجيل مرقس الفصل الثالث العدد 21، ولما سمع أقرباؤه خرجوا ليمسكوه لأنهم قالوا إنه مختل. عندما أقرأ في أقدم إنجيل من الإنجيل الأربعة إنجيل مرقس أن المسيح متهم أنه مختل، فعلي أن أنظر في الأمر، هل هو مختل حقيقة أم لا؟ طبعا كمسلم أعلم أن الإسلام صدق وأن القرآن حق، وقد فصلت في أدلة الإسلام في كتاب براهين النبوة بتفصيل ربما 600 صفحة، لأنني أعلم هذا الأمر. فأنا لا أصدق هذه الرواية، لا أصدقها. لماذا؟ لأن الحق واحد لا يتعدد، إذا ثبت الحق في وجه لا يمكن أن يأتي حق آخر فينقضه فيبطله. لكن أنا أتصور نفسي، أضع نفسي الآن مقام النصراني الذي لا يؤمن بالقرآن، لماذا علي أن أنكر رواية إنجيل مرقس أن أقرباء المسيح أقرب ناس إليه كانوا يتهمونه بالجنون؟ ستقول لي الآن القرآن يقول إن الأنبياء قد اتهموا بالجنون، وإن حتى قريش اتهمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنون. أقول لك صحيح، هذه التهمة موجودة، لكن الرد عليها من السيرة موجود، والأدلة المتوافرة من اعترافات أهل مكة موجودة، وكل القرائن والدلائل المباشرة تنقل هذا الزعم. أنا الآن عندي يسوع الأناجيل، أهله يقولون إنه مختل عقليا. هل الأناجيل تسعفني لأبطل هذا الزعم؟ هذه قضية تحتاج مناقشة. إذا كنت تؤمن بالقرآن لا تحتاج أن تناقش هذا الأمر. لماذا؟ لأنه قد يكون يسوع مجنون حقيقة. إذا كنت لا تؤمن بالقرآن هذا أمر مطروح، هل الأناجيل تسعفك أن تبطل هذه الدعوة؟ عليك أن تناقش الأمر، لعلك تنتهي إلى أن يسوع الأناجيل مجنون، وعندها ستقع في محنة، وستكون كما قلت لك أمام خيارين، إما مسيح القرآن أو لا مسيح. أخيرا، رسالة علي أن أوجهها إلى النصارى العرب. هذه السلسلة لا يقصد منها إهانة المسيح، ولا يقصد منها إهانة النصارى العرب، ولا يقصد منها يعني استعمال البذاءات للدعوة، فأنا أرد البذاءات كمنهج للدعوة وأنكره بشدة. ليس غرض هذه السلسلة جرح مشاعر النصارى ولا شيء من هذا القبيل. غاية هذه السلسلة عرض حقيقة يسوع كما تبدو في الأناجيل. إذا كان الأمر قبيحا لا تنتظروا مني أن أجمله، إذا كان الأمر منكرا لا تنتظروا مني أن أجد له مسوغا، إذا كان الأمر منكرا سأعرضه كما هو، وأعرض لكم النصوص كما هي، ونربط بين العهد القديم والعهد الجديد، ونفسر كلام يسوع ونحاول أن نفهمه سويا. إذا أقنعك كلامي فخذ، إذا لم تقتنع فهذا شأنك. هذه رسالة، هذا بلاغ لك، لأنك ستحاجج بما تسمعه الآن يوم القيامة. لا تحاول أن تفر، لا تحاول أن تصم أذنيك، ليس هذا من شيم العقلاء. إذا جاءتك الرسالة وعلمت أنها حجة مقنعة فعليك أن تستسلم للحق، عليك أن تسير مع الحق إلى حيث يقودك. طيب، الاعتراض الكلاسيكي سيقول لي: لكن النبي الإسلام فيه وفيه وفيه وفيه، وأنت تتحدث عن يسوع. وأنا أقول لك بوضوح، هذا مبحث منفصل، مبحث صفات نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم مبحث فصل، اذهب وناقشه في باب ثاني، وأنا أدعوك أن تناقشه، يقينا أن أدعوك إلى أن تنظر فيه، وتنظر في ردود علماء الإسلام وطلبة الإسلام والباحثين المسلمين والشباب الذي يعمل على النت وعلى اليوتيوب، اقرأ كلامهم. هذا موضوع ثاني لا ينفي تماما ما أتحدث فيه الآن، هذا موضوع منفصل. أنا عندما أناقشك في التكليف تقول لي تحدثني في عصبة الأصفار، ناقشني في هذه المسألة، أنا أناقشك الآن في مسألة واحدة، ناقشني في هذه المسألة. هذه نقطة. النقطة الثانية، حتى لو ثبت جدلا أن نبي الإسلام، أقول جدلا لأنني درست المسألة، لأنني تعمقت في المسألة، لأنني بحثت في المسألة، لأنني قرأت كتب أهل الإسلام وقرأت انتقادات المستشرقين والمنصرين والملحدين ورددت عليهم في أكثر من كتاب، فأنا أقول لك لأنني أعلم الأمر ودلالاته. حتى إذا افترضنا جدلا أن نبي الإسلام ليس بنبي، هذا الأمر لن يسعف يسوع الكنيسة. قصة يسوع الكنيسة في الأناجيل قصة خاصة بنفسها، عليها أن تدافع عن نفسها، حتى لو الإسلام باطل ووثني وقل فيه ما شئت، هذا موضوع منفصل. لن يدل بطلان الإسلام على صدق النصرانية، النصرين نصرانية دين منظومة قائمة بنفسها، عليها أن تنصر نفسها بنفسها من داخلها. هي إذن دعوة إلى الحوار، ليست دعوة إلى البذاءة، ليست دعوة إلى الخصومة، دعوة إلى الحوار داخل جو علمي يراد منه إدراك الحقيقة. وابحثوا عن الحق واسعوا إلى الحق، وكما يقول يسوع الأناجيل: والحق يحرركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.